بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل علينا أعظم كتاب وأرسل إلينا أفضل رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد. عندي الأخت أم عامر من السعودية تقول: أنا عندي 100,000 ريال في البنك، وقبل أن يحول عليه الحول بوقت قصير نقص هذا المبلغ وأصبح 80,000 أو 50,000، هل الزكاة تجب على 100,000 أم على المبلغ المتبقي؟ أم عامر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الزكاة تجب على ما تبقى من المبلغ وليس على 100,000. فمن كان عنده مبلغا قد بلغ النصاب ثم حال عليه الحول وقد نقص، فإن الزكاة في الموجود، الزكاة في الموجود. أنت تقولين 80 أو 50، إذن تزكين 80 أو 50، ما تزكين 100,000. بارك الله فيك. أبو صالح من رأس الخيمة يقول: بالنسبة لدعاء الاستفتاح، هل أقوله في كل ركعتين أصليهما أم أكتفي بقراءته مرة واحدة؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة، وهو يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام في كل صلاة فيها تسليم، كل صلاة فيها تسليم تأتي بدعاء الاستفتاح في أولها. إذن على هذا كل ركعتين تستفتح، تقول الله أكبر ثم تأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وهذا حكمه سنة، يعني لو ما أتيت به صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. العمامي من ليبيا يقول: دخلت المسجد وجدت الإمام ساجد للركعة الأولى، كبرت تكبيرة الإحرام وسجدت معه، عند القيام للركعة الثانية أتيت بدعاء الاستفتاح وأتممت الصلاة وأتيت بالركعة الفاتحة، أسأل هل دعاء الاستفتاح هذا الذي أتيت به فعلي صحيح؟ العمامي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح كما ذكرت أنا قبل قليل سنة في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فالذي فعلته يا أخي الفاضل خطأ، لأنك أتيت به في غير محله. أنت وجدت الإمام ساجد تقول الله أكبر وأنت قائم، سبحانك اللهم وبحمدك، ثم تسجد مباشرة، أو أنك لا تأتي به حتى تتابع الإمام، تقول الله أكبر ثم تقول الله أكبر لتتابع الإمام في السجود، فدعاء الاستفتاح يؤتى به في أول الصلاة. أم عبد الله من العراق تقول: بالنسبة لقراءة سورة الكهف، هل يمكن أقرأها قبل صلاة فجر يوم الجمعة؟ هل هذا جائز؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، الجواب نعم، فإن قراءة سورة الكهف سنة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فهي تبدأ من غروب شمس ليلة الجمعة، يعني بعدما ينتهي يوم الخميس ويدخل صلاة المغرب، هذه ليلة الجمعة تقرأين سورة الكهف، وأيضا إلى غروب شمس يوم الجمعة، فلما تغرب الشمس تبدأ ليلة السبت، هنا ينتهي وقت قراءة سورة الكهف. نوال من السعودية تقول: زوجي لقي خاتم أو لقى وجد خاتم سعره 150 أو 200، هل يجوز أن أتصدق به على أولادي أم لا؟ الأخت عفوا أم نوال، أم نوال من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لما وجده زوجك إنما هو لقطة، ولذلك لا يجوز له أن يتصرف فيها من عند نفسه، أو أنك أنت تصرفين على أولادك، بل الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة في المكان الذي وجد الخاتم فيه، يسأل ويعرف ويقول: وجدت قطعة ذهب صغيرة مثلا، وأيضا يكرر التعريف، فإذا مضى سنة وما أحد أتى خلص ملكه، تتصرفين فيه بما شئتي، أما وجده ثم أنت تتصرفين فيه على أولادك هذا لا يجوز بارك الله فيك، خاصة وأنك ذكرت بين 150 و200 هذه تتبعها همة أوساط الناس، يعني اللي ضاع منه يدوره، يدور مثل هذا الخاتم، فتنبهي لهذا. عموما أخت الفاضلة، إذا ما فعلتم فتصدقوا بثمنه عن نية صاحبه إذا مضى وقت طويل. مثلا أبو هشام من بريطانيا يقول: بدأت صلاة المغرب وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة وسورة التي بعد الفاتحة تذكرت وأنا أثناء الركوع أنني لم أصلي المغرب، ما هو العمل الصحيح في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو هشام، طبعا سؤالك يظهر في خطأ، أنت قلت بدأت صلاة المغرب وبعد الانتهاء من صلاة الفاتحة من قراءة الفاتحة وسورة تذكرت أثناء الركوع بأنني لم أصلي المغرب، ما هو العمل؟ يظهر والله أعلم أنك تقصد بأنك صليت العشاء، هذا الذي يظهر، لأن كتابتك خطأ، تقول يعني صليت العشاء ولما في الركعة الأولى ذكرت بعد ما خلصت الفاتحة وسورة وفي الركوع تذكرت بأنك ما صليت المغرب. هذه مسألة حقيقة لأهل العلم فيها كلام، فمن تذكر أنه لم يصلي الصلاة التي قبل الصلاة التي هو فيها، فإن من أهل العلم من يذهب إلى أن يجب عليه أن يقلبها إلى نافلة ثم يصلي المغرب وبعد ذلك يصلي العشاء. من أهل العلم من يذهب إلى أن الترتيب يسقط بالنسيان، والنسيان إما أن يكون بعد الصلاة أو أثناء الصلاة. عموما أخي الفاضل، يعني أنت الآن صلاة المغرب في ذمتك، الذمة مشغول الآن بصلاة المغرب، الواجب عليك أن تأتي بصلاة المغرب، هل أتيت بها أم لا؟ إذا أتيت بها الحمد لله، سواء قبل العشاء أو بعد العشاء. إذا لم تأتي بها لابد أن تأتي بها الآن، لأنها واجبة عليك وفرض عليك وذمتك اشتغلت بها. إذا قلت لي لا أنا والله قلبت الصلاة، أقول لك لا بطلت الصلاتين، ما يصلح. تقول والله أنا أثناء الصلاة قلبتها، لا ما يصلح أنك تنتقل من معين إلى معين، فلا بد أن تعيد الصلاتين. وإذا يعني كان عندك استفسار يا أخي الفاضل أبو هشام من بريطانيا، لأن سؤالك حقيقة ما كان واضح، وأنا فصلت لك وفرقت لك بين الحالات حتى تستفيد. إذا كان تقول لا أنا الآن يعني سؤالي على غير ما ذكرت، ممكن تتواصل مرة أخرى يا أبا هشام. أم عبد الله من حضرموت تقول: أختي توفيت رحمها الله وقبل سنة وهي مريضة بالسرطان وليست متزوجة، وعندها ذهب من أبوي الله يرحمه، وهل يجوز لي أمي وأخواتها أخذ شيء من هذا الذهب، علما بأننا نحن خصينا جزء منه لعمل مشروع؟ أختي أم عبد الله، رحم الله أختك وأسكنها فسيح جناتك. بالنسبة للذهب اللي عندها هذه تركة، بارك الله فيك، الذهب الموجود هذه تركة، فالوالدة تأخذ السدس والباقي بين إخوانك وأخواتك، للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لو كان قليل. إذا تبرع الورثة، الوالدة وإخوانك وخواتك وأنت أيضا، إذا تبرعتم قلتم تريدون أن تصنعوا لها عمل خير، مثلا مشروع من المشروعات الخيرية، ما في بأس، أهم شيء بالتراضي، بارك الله فيكم. أم محمد من السويد تقول: هل يجوز شراء قناني الأكسجين من مال الزكاة وأعطيها للفقراء في العراق بسبب مرض كورونا؟ أم محمد من السويد، بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك. أخت الفاضلة، بالنسبة لأموال الزكاة يعني ضيقة، بحيث أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها على غير ما جاء في النصوص في القرآن والسنة، ولذلك جماهير العلماء من السلف والخلف على أن الزكاة ما تحول إلى أعيان، فأنت تقول والله في فقراء اعطيهم المبلغ هم يشترون، يعني الفقير أدرى بحاله. أما أنك تحولين مال الزكاة تشترين به قناني أكسجين وتبعثينها، هذا منع منه جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلماء من المعاصرين يفتي بجواز ذلك، لكن اللي يظهر أن الحق مع جماهير أهل العلم. لكن أعطي الفقير، قولي هذا المبلغ، أو أعطي من يكون هناك وكيل بحيث يتصرف على هؤلاء الفقراء بما يرى بأنه من الضروريات أو الحاجيات. نور من ليبيا تقول: هل صحيح يوجد أدعية لطلب الزواج وقراءة سور معينة مثل سورة الحج لطلب الحمل أو سورة مريم لطلب الحمل؟ أختي نور بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأشياء تحتاج إلى نص من القرآن أو السنة، وما عندنا أختي الفاضلة الله يرضى عليك نص من القرآن أو من السنة أو من قول الصحابة على أن من قرأ سورة مريم فإن الله يعطيه الولد، وعلى أن من قرأ سورة الحج يرزقه الله بزوجة، وعلى أن من قرأ، هذا كلها باطل وغير صحيح، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يدعو الله عز وجل، تدعين الله سبحانه وتعالى، قل اللهم ارزقني الزوج الصالح، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، مثلا هذه الأدعية اللي في القرآن، لكن تخصصين سورة تقول الله سورة الواقع للرزق، هذا من وين جابوا الكلام هذا؟ ما في حديث. سورة الحج لأجل الزواج غير صحيح، سورة مريم لأجل الإنجاب غير صحيح، فلكن يبقى الدعاء. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، فأكثري من الدعاء يا نور بارك الله فيك. أم هاني من السعودية تقول: الوالدة سوت حادث وما تستطيع الصلاة إلى القبلة، وأيضا تتيمم لأنها تلبس حفاظة أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني ما العمل بمثل هذه الحالة؟ أختي أم هاني الحمد لله على سلامة الوالدة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة، بالنسبة لموضوع الطهارة، أولا يجب عليها أن تتطهر، يعني كون الإنسان عمل حادث، يعني هل الحادث شنيع ومثلا بحيث أن ما تستطيع تروح لدورة المياه؟ إذا قلتي لي هذا خلاص جيبوا لها الوضوء وهي على السرير، وموضوع كونها تلبس الحفاظة أنتم أكيد تغيرون لها الحفاظة ما بين فترة وأخرى، فتصنعون لها بارك الله فيك يعني تنظفونها ثم تجعلونها تجمع بين الصلاتين، إما جمع حقيقي وإما جمع صوري. الجمع الحقيقي تقدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، الجمع الصوري تأخر الظهر إلى آخر وقتها قبل أذان العصر 10 دقائق، وتقدم العصر في أول وقتها مع الأذان أو بعد الأذان، ونفس الشيء المغرب والعشاء، نفس الشيء المغرب والعشاء. وبعدين الله يرضى عليكم إذا كانت الوالدة في البيت وجهوا السرير إلى القبلة، يعني ما يكلفكم شيء، وجهوا السرير إلى القبلة، وهذا مسألة سهلة ولله الحمد، لأن القاعدة الشرعية أن الواجب يسقط بالعجز، هذا ما تعجزون عنه ولا هي تعجز عنه، علموها الوضوء، علموها الطهارة، علموها كيف تصلي بحيث أنها تجمع ما دام يشق عليها وهي في مثل هذه الحالة. أم عبد المجيد من أمريكا تقول: هل تصلح صلاة العصر من بعد وقت العصر بساعة؟ أم عبد المجيد من أمريكا، الجواب نعم، نعم بالنسبة لصلاة العصر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقت ابتدائها الآن طبعا لو فصلت قلت حتى يكون ظل كل شيء مثليه، ما يعرف كثير من الناس المسألة هذه. الآن الأذان أو التقويم الموجود، إذن إذا أذن العصر دخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا كله وقت لصلاة العصر، كله وقت لصلاة العصر، فممكن تصلين بعد أذان العصر بساعة، ساعة ونصف، ساعتين، يعني الآن في بعض يعني مثلا في بعض الفصول الوقت طويل بين العصر وبين المغرب، فهذا كله وقت أداء بارك الله فيك. أم صالح من اليمن تقول: هل يجوز أعطي جيراني من حاجيات البيت من غير إذن الزوج من الطعام وشيء آخر؟ أم صالح الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي جيرانك من طعام البيت، أما من فلوس الزوج هذا لا يجوز إلا بإذنه، أما طعام البيت يجوز ولك الأجر ولزوجك كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عندك طعام زائد أو شفت بأن جيرانك يحتاجون طعام أو أشياء مثلا من طعام البيت يجوز لك حتى لو لم تستأذني زوجك، أما في المال لا، ما يجوز تعطينهم مال إلا بإذن زوجك بارك الله فيك. أم عيسى من اليمن تقول: لما كنت حامل حلفت أنه لو جتني بنت راح أسميها اسم معين، مرت الشهور وجبت بنت ولله الحمد، لكن ما سميتها الاسم اللي حلفت عليه، ماذا علي؟ أم عيسى بارك الله فيك، عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، عندك قدرة على الإطعام؟ إذا كان عندك قدرة على الإطعام أطعمي 10 مساكين، إذا قلت لا أنا ما عندي قدرة على الإطعام تصومين 3 أيام، تصومين 3 أيام، وذلك لقول الله جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. تصومين 3 أيام يا أختي الفاضلة أم عيسى. مريم من رأس الخيمة تقول: أنا قبل 13 سنة كان عمري 17 سنة طحت في المستشفى، وكنت في حالة أشبه بالغيبوبة لمدة شهر تقريبا، ولا أذكر عدد الصلوات اللي فاتتني، ماذا علي أفعل الآن؟ مريم الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. أختي الفاضلة، ليس عليك شيء، من أغمي عليه بمثل هذه المدة الطويلة فليس عليك شيء، لا قضاء الصلاة ولا قضاء الصيام إذا كان مثلا مر عليك في رمضان. ويظهر أنت ما ذكرت رمضان، أنت ذكرت فقط مسألة الصلاة، شهر كامل الصلاة سقطت عنك لأنك غير مكلفة في مثل هذه الفترة، ما دمت أنك دخلت في حالة غيبوبة ليس باختيارك. أما إذا كنت أعطيت أدوية فدخلت في غيبوبة لا تقضين، أما إذا كان لا، حالة أنت ليس باختيارك ولا بمثلا حقن الأطباء دواء مثلا يجعلك تغيبين عن الوعي، لا تقضين هذا. أما لا، بغير اختيارك هكذا جاءتك حالة إغماء، ما عليك شيء ولله الحمد ما دام مدة شهر كامل. أمة الله من مصر تقول: والدتها مريضة بالسكر، ولما تصوم تأخذ حقنة الأنسولين قبل الإفطار 5 دقائق، هل هذا يعني يؤثر على الصيام؟ أختي أمة الله من مصر، لا، بالنسبة لأخذ مريض السكر إبرة الأنسولين في حال الصيام لا يؤثر على صومه ولله الحمد والمنة. أم رحمة من اليمن تقول: توضأت ونسيت كم غسلت رجلي، 3 مرات أو 4 عفوا 3 مرات أو مرتين، وأنا عندي وسواس. أم رحمة بارك الله فيك، وضوءك صحيح، لو اقتصرت على مرة واحدة فقط فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، يكفيك مرة واحدة، وما زاد على المرة فهو سنة، بارك الله فيك. أم السعداء هكذا، أم السعداء من السعودية تقول: قدر الله أن تخسر ابنتي إحدى مبايضها لأنه كان تالف، وربي لطف بحالها ونجاها والحمد لله. تقول: الحمد لله من قبل ومن بعد، المبيض الآخر والرحم ولله الحمد سليمين، ولن يمنعها هذا الشيء بإذن الله من الإنجاب بالمستقبل. سؤالي تقول: إذا تقدم لها خاطب يعني ما هو الوقت المناسب لمصارحته بالموضوع، قبل الشوفة الشرعية أم بعدها؟ لأن هذه أسرار ولا بد أن لا يعرف بها إلا إذا رغب بها كزوج. أم السعداء بارك الله فيك، الحمد لله على سلامة ابنتك، وعموما أن اللي أعرف بأن الأطباء يقولون بأن المرأة ممكن أن تنجب إذا كان عندها مبيض واحد، وأنت ذكرت هذا، ولذلك هذا ليس من العيوب الذي يرد به النكاح مثلا أو يمنع الاستدامة العلاقة بين الزوجين، ما في داعي أنكم تخبرون الزوج بهذا، ما في داعي، هي يعني إلا إذا أحببتم أنتم تقولوا والله نبغى نحط أمام الأمر الواقع، ما في بأس، تشكرون على هذا وتقولوا لله الكلام بعدما يعني يراها الشوفة الشرعية، بعدما يرى ابنتكم الشوفة الشرعية تخبرون. أما الأصل لا، ما يجب عليكم، ما يجب عليكم، لأن هذا أمر معروف عند النساء، وبعدين الحمد لله ما يمنع الإنجاب، فهو ليس عيب يعني مثلا حتى يقال والله المرأة أصبحت عقيم، لا، ما 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 تخبرون بهذا، وحتى لو عرف فيما بعد ليس له الحق بأن يقول بأنهم غشيتوني أو شيء من هذا القبيل، وأسأل الله تعالى أن يعافي الجميع. الأخ خالد من عمان بارك الله فيه يقول: أنا دخلت جمعية موظفين ب500 ريال عماني لمدة 5 سنوات، واستلمت المبلغ بعد 2 سنين، هل الزكاة تكون عند استلام المبلغ لمرة واحدة أم أني أزكي المبلغ كل سنة لمدة 5 سنوات؟ خالد بارك الله فيك، بالنسبة للمبلغ اللي استلمته تستقبل به حول جديد وتزكيه سنويا ما دام أنه في حدود النصاب، ما دام أنه في النصاب فأكثر وتزكيه سنويا بارك الله فيك، لأنك الآن استفدت مال جديد فتستقبل به حول جديد 12 شهر، وسنويا تزكيه ما دام موجود عندك أو تضم إلى ما عندك من مال آخر. أم عبد الله من العين بارك الله فيها تقول أنا متزوجة وصار شيء خلاني أشك في يعني زوجي بأن له علاقات محرمة وشيء من هذا القبيل. تقول حلفت أيمان مغلظة أنه ما يسوي شيء غلط واستمرت علاقتنا لحد ما اكتشفت بالأدلة أن له علاقات محرمة من جديد، ويعني ذكرت أشياء الله المستعان. تقول قررت أنفصل عنه لكنه ندم متاب إلى الله وأسأل الله أن يثبته ويعصمه من الحرام. تقول فرجعت لسؤالي بخصوص أنني قلت أنا محرم عليك حرمة أمك وأخواتك وحلفت أيمان مغلظة أن ما يسوي هذا الشيء. تقول سوى، ماذا علي؟ أختي عبد الله بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن يعني هذا الزوج الذي من الله عز وجل عليه بزوجة صالحة وتقية مثلك يعني لا يجوز له ويحرم عليه أنه يسعى في الحرام، وقد أعطاه الله عز وجل الحلال، والحمد لله الذي تاب عليه والحمد لله الذي يعني رده إلى طريق الصلاح، وأسأل الله الثبات. بالنسبة لك أنت أخطأت بمثل هذا الحلف، لأنه ما يجوز الإنسان أن يحرم ما أحل الله له، ولذلك لما قلت أنت حرام علي مثل أمك وخواتك وحلفت أيمان مغلظة ما كان ينبغي لك، يعني كان عندك خيار بأنك إما أن يعني تنصحين طبعا وتذكرين أو تفارقين، لكن الحمد لله ما دام رجع إلى رشده. الآن عليك يا أخت الفاضلة كفارة يمين، لأن المرأة لو ظاهرت من زوجها لا يكون ظهارا، الظهار للزوج هو إذا قال أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي هو الذي عليه كفارة الظهار، أما المرأة لا، المرأة لا، ولذلك عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين مع الاستغفار طبعا وعدم العود لمثل هذا في المستقبل، وإن شاء الله ما يحصل شيء في المستقبل. آية من الأردن تقول في سورة عبسة يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه، وبعدها الآية قال وأمه وأبي، لماذا تم ذكر الأخ أولا ومن ثم الأم؟ آية بارك الله فيك. طبعا هذه الآية الكريمة في سورة عبس ذكر العلماء مجموعة من الأوجه في هذا المعنى، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله جل وعلا لو ذكر القريب فإنه بالمجزوم أن البعيد أولى، يعني مثلا لو قال يوم يفر المرء من أمه وأبيه ثم قال وأخيه وصاحبتها يعني هذا يعني يدرك، فلذلك الله عز وجل إنما ذكر البعيد يعني من حيث القرب للرجل للإنسان ليشير إلى أن حتى يكون التفسير يقول بل أمه بل أبيه، وهذا حتى يجري على لغة العرب، وهذا من بيان القرآن، بيان القرآن. ولذلك الآن لو جاءت الآية يوم يفر المرء من أمه وأبيه ثم قال وأخيه، طبيعي وأخيه، فلذلك لاحظ المعنى كيف هذا من بلاغة القرآن، فقد ذكر البعيد ليشير إلى أنه أيضا من هو أقرب منه، من هو أقرب وهكذا، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. طبعا بعض العلماء قالوا كيف الصاحبة والبنين مع أنهم أقرب إلى الإنسان من الأم والأب، وهذا غير صحيح، يعني بعض العلماء قالوا طيب الصاحبة والبنين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نحن قلنا بأنه إيش ذكر الأبعد فالأبعد، طيب ذكر الأم والأب، ذكر العلماء بأن الأم والأب أصل، ولذلك جاء يعني ذكرهما بعد الأخ، وفي الغالب أن الأب والأم يفقدان ويبقى الابن يعيش بعدهما، لكن الصاحب والولد يبقيان في الغالب، هو الذي ينتقل إلى الدار الآخرة مثل هذه العملية. لكن مثلا في قول الله عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ما ذكر الأب والأم، سبحان الله العظيم، ما ذكر الأب والأم، وذلك لأن الإنسان ما يمكن أن يفتدي بأبيه وبأمه، ولأهل العلم كلام في هذا. أم أحمد بن أبو ظبي تقول أنا راتبي 7000 في الشهر وعندي 6 أولاد وبنات وراتبي لا يكفيني إلى آخر الشهر وليس عندي دخل آخر، ورثت من والدي 1,000,000 و200 ألف درهم هذا الوث، أريد أشتري فيه بيت أو أرض، وهذا المليون استلمته في شهر 9، تقول هل عليه زكاة؟ وزوجي لا يعمل وأولادي لا يعملون، وإذا عليه زكاة هل من الممكن أعطي أولادي وزوجي من الزكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمال الذي قبضتيه وحصتك من الإرث، بمجرد قبضك تحسبين به سنة، تستقبلين به سنة، فإذا مضى عليه 12 شهر قمري وجب عليك أن تزكيه. لماذا؟ لأن هذا المال قابل للنماء، أنت لو دخلتي في أسهم وفي تجارة جاب أرباح، ولذلك كونك تقول والله أنا أبغى أشتري في أرض أو بيت هذا ما يعفيك عن مسألة الزكاة. طيب بالنسبة لزوجك إذا كان فقير وما عنده دخل، نعم يجوز تعطين زوجك من الزكاة بشرط أنه ما ينفق عليك منه، ما ينفق عليك منه، لكن ينفق على أولاده وعلى البيت. بارك الله فيك. الأخت أم سيف من عمان تقول عندي أولاد مقصرين في الصلاة كبار وهم ليسوا بصغار، يعني سهار وشيء، وذكرت أشياء من هذا يعني القبيل، تقول للأسف يعني متهاونين وشيء من هذا القبيل، تقول يعني تريد يعني نصيحة. يا أختي أم سيف بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك في أولادك. لا شك بأن هذا والله مؤلم، يعني خاصة إذا كان مثلا الوالد أو الوالدة من أهل الصلاح والصلاة والخير، ويتفاجئون بأولاد ربوهم على الصلاة ونصحوهم وكذا، وإذا بهم يعني يتهاونون في الصلاة، هذا مؤلم، هذا مؤلم. لكن عموما أختي الفاضلة، أمام هذا الوضع اللي أنت فيه، أولا أكثري لهم من الدعاء، ولا تستهينين بالدعاء، لا تقول أنا دعوت وما استجاب الله لي، لا الله يستجيب لك، لكن أحيانا لله حكمة في تأخير الإجابة، فأكثري لهم من الدعاء. وللأسف كثير منا يغفل عن الدعاء، لا أكثري لأولادك من الدعاء بالصلاح، وأكثري لهم من الدعاء بأن الله عز وجل يهديهم إلى الصلاة ويبعدهم عن المنكرات. أنت ذكرتي حقيقة رسالتك طويلة وذكرتي أشياء يمارسونها غير جيدة، فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك أكثري لهم من الدعاء. الأمر الثاني، حاولي أن تنصحينهم نصيحة حبية فيها رحمة، لا تأتينهم بعنف وبغلظة وبفظاظة، لا قولي لهم أنا أمكم، أنا خاف عليكم من النار، أنا أخشى عليكم كذا، الكلام هذا طيب. حتى لو بكيتي عندهم وشافوا يتأثرون لما يشوفونك أنت وصل الحال فيك أنك تبكين عندهم يتأثرون. الأمر الآخر، ضروري انتقاء الأصحاب الطيبين لهم، أكيد عندكم من عائلتكم وجماعتكم ناس طيبين، قولوا لهم زوروا عيالنا، خذوهم معاكم المسجد يتأثرون فيكم، اجلسوا معهم. وفي مسألة أخرى يا أخت الفاضلة، احرصي على أن لا تهلكين نفسك، لأنك بهذا ممكن يتفتت كبدك وتصابين بالأمراض، واعلمي بأن الهداية بيد الله. نوح عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته وابنه، وابنه يشوف الآية من آيات الله، السماء تنهمر بالماء والأرض تتفجر بالماء، وهو يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته، إبراهيم ما استطاع يهدي والده، النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه وأقاربه كثير منهم ما أسلموا. فلذلك أختي الفاضلة، الهداية بيد الله، أنت بيدك هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق بيد الله، فكوني يعني هادئة معتدلة في هذا الأمر، وما دام أنت وأبوهم صالحين بإذن الله يصلحون، لأن الله عز وجل له حكمة في هذا. ودائما الأولاد في الغالب، سبحان الله، في الغالب الأولاد إذا نشأوا نشأة طيبة وانحرفوا في يعني في بعض فترات ومراحل حياتهم يرجعون، سبحان الله العظيم يرجع في النهاية، وإن شاء الله يعني يرزقك الله عز وجل يعني التمتع بصلاحهم ويذيقك صلاحهم في الدنيا، وأيضا يجمعك بهم في الآخرة. يا أختي الفاضلة أم عبد الله، عندي الأخ ياسين من السعودية يقول اشتريت صندوق طماطم بقيمة 15 ريال من بائع متجول، وأخذت الصندوق لأضع في السيارة، وعند عودتي لدفع الثمن وجدت البائع قد هرب من دورية مفاجئة، ماذا أفعل علما بأنني حاولت بحثت عنه ولكن ما وجدته. ياسين بارك الله فيك، هذا المبلغ اللي عندك تصدق به بنية الثواب عن صاحبه، 15 درهم، وإذا حبيت تزيد بعد تؤجر على هذا 20 درهم وترجو الثواب لصاحبه، هذا هو الحل، بارك الله فيك. أم البراء من السعودية تقول: عندي أختي جابت بنت لكن البنت تعبانة، صنفوها يعني من الأطفال المنغوليين، ولما عرفت بكت وانهارت وقالت: ليش خلقت يا ربي الطفلة كذا، وتبكي على الطفلة لأنها تقول ستتعب في حياتها وشيء من هذا القبيل، تريد كلمة. أختي أم البراء بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأختك هداها الله ما كان ينبغي لها ولا يجوز أن تقول يا ربي ليش خلقتها كذا، كيف تختبر الله عز وجل، تحاسب ربها سبحانه وتعالى، إيش هذا الكلام، كلام خطير هذا، ولذلك نحن عبيده، الله عز وجل يفعل بنا ما يشاء، لا يسأل ربنا عما يفعل، ربنا هو الذي يسألنا، ولذلك نحن عبيده، قهرنا الله بقوته وسلطانه وخلقنا وهو الذي يرزقنا، ولذلك له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فقوته نافذة فينا، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. الأمر الثاني، هذه أختك هذه ما تدري الخير وين، ما تدري الخير وين، فالله عز وجل له حكمة بالغة في خلقه وعباده، يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من امرأة تمنت أن ما جابت هذه البنت، بنت ما شاء الله اللهم بارك متعلمة ومثقفة، لكنها طلعت عاق، أو طلعت غير صالحة، أو طلعت لئيمة، ها، وربما اعتدت على أمها بالكلام أو بالضرب أو شيء، تمنت أمها تقول ليتني ما ولدت هذه البنت، موجود ولا لا؟ موجود. فلذلك لا تكره أختك، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الله عز وجل أراد بأختك خير، ما تدري لعل هذه البنت تكون سبب من أسباب دخولها الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عال جاريتين، يعني بنتين، دخل الجنة. كيف؟ حتى قال الصحابة: لو قلنا وواحد لقال وواحد، كيف هذه بنت يعني ظهرت بمثل هذا النوع من، يعني هذا خلق الله عز وجل، وستكون أختك معتنية بها وستزيد من جرعة الاهتمام بها، هذا كله لها أجر وثواب وخير. وفيه الآن أطفال منغوليين اللهم بارك بسبب عناية آبائهم وأمهاتهم أصبحوا ما شاء الله مبدعين، عندهم من الإبداع، عندهم اللهم لك الحمد من يعني الأشياء الممارسات، حتى بعضهم ولله الحمد موظف، يعني أخذ وظيفة، واهتمام المجتمع بهم. فقضية والله إنها تقول الآن كيف وكيف، هذا خلق الله، لا يجوز لها. أختك لازم تتوب إلى الله وتستغفر وتقول اللهم لك الحمد، المؤمن يحمد ربه على كل حال، وتسأل الله عز وجل أن يعينها على العناية بهذه البنت. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. حمد من البحرين يقول: هل يجوز أن نزيد على السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة ومغفرته، وما هو الدليل؟ حمد بارك الله فيك، ورد في هذا حديث في الجواب وليس في الابتداء، الابتداء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء في حديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه جمع من أهل العلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، زيادة ومغفرته ضعيفة. وكذلك في الرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أيضا هذه ضعيفة، وإن كان بعض الفقهاء حسن إسنادها، وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا بأس بها، لأن الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال أحسن منها أن تزيدوا مغفرة، لكن هذا غير صحيح، لأنه يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص، فلذلك يقتصر على تحية، التحية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الابتداء، والرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجوز الاقتصار على قول السلام عليكم، ويكون الرد: وعليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلما أتيت بجملة السلام كاملة كلما كان الأجر أكثر. أم أحمد من الرياض السعودية تقول أنا حللت أنني حامل في الليل وقمت الصباح وصار عندي نزيف وطاح في الحمام في المرحاض، هل علي شيء؟ أم أحمد بارك الله فيك، ما عليك شيء، يعني أنت حسب ما فهمت من سؤالك حللت في بدايات الحمل، تبين عندك حمل يعني واضح في الأسابيع الأولى، وسقط الصباح في الحمام، ما عليك شيء، لكن هذا الدم دم فساد، تصلي طبعا تتوضئين لكل صلاة وتصلين بارك الله فيك. هاجر من العراق تقول عندما أستغفر الله وأصلي على النبي يحسب الأجر لي فقط ولا لوالدي المتوفين؟ يا هاجر بارك الله فيك، الأجر لك، الأجر لك، أنت تقولي مثلا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تقول أيضا الصلاة على رسول الله اللهم صل على محمد، الأجر لك بارك الله فيك، الأجر والثواب لك. والديك ادعي لهم، أكثر من الدعاء لوالديك يصلهم الثواب، ثواب الدعاء بإذن الله. أبو سلطان من عمان يقول إذا كان الحاجبين متصلين للرجل هل يجوز نتف ما بين الحاجبين؟ أبو سلطان نعم، من عمان نعم يجوز نتف ما بين الحاجبين أو قصه أو حلقه، لأن هذا في الراجح من قول أهل العلم ليس من الحاجبين، يعني الشعر الذي بين الحاجبين فوق الأنف هذا ليس من الحاجبين بارك الله فيك. أبو حمدان من الإمارات يقول أنا عمري 50 سنة كنت من الغافلين العاصين، فعلت كثير من المحرمات، تركت كثير من الواجبات، من 10 سنين ذهبت إلى الحج وهناك عاهدت الله أن أتوب والحمد لله تركت كل المحرمات والتزمت بعهدي مع الله، كيف أكفر عن الأيام اللي أفطرتها وأنا والله لا أعرف عددها؟ أبو حمدان هنيئا لك، مبارك هذه التوبة من الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة من نعم الله أن أحيا الله قلبك ورجعت إلى الله وتبت من هذه الآثام والذنوب والمعاصي والتفريط في الواجبات. بالنسبة لك أخي الفاضل تقول أنا ما أدري كم، صم الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيض، صم هذه الأيام واستمر قدر يعني الاستطاعة، ما دمت أنت يعني الآن الحمد لله شباب في عمر 50، صم الاثنين الخميس والأيام البيض، 9 ذي الحجة، عاشورة، عرفة، بإذن الله هذه مكفرات لما سبق وكان، أكثر من الصدقة، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، بر والديك سبب من أسباب تكفير الذنوب، بر الوالدين، صلة الأرحام أيضا، قف مع الضعفاء والفقراء والمساكين المسحوقين، عالج المرضى إذا كان هناك مريض ما عنده قدرة على العلاج عالج، هذا يرتد إلى صدرك وقلبك بالخير وبإذن الله يكون سبب من أسباب تكفير ما حصل من تفريط في الزمان السابق. أم محمد من الفجيرة تقول زوجي مريض بالشلل النصفي لا يستطيع الوضوء بسهولة، يمنعني من مساعدتي بالرغم أنني حاولت كثيرا ولا يقوم لصلاة الفجر وأنا أحاول إيقاظه، هل علي إثم؟ أختي أم محمد تشكرين وتؤجرين على هذه الرعاية والعناية لزوجك المصاب بالشلل، لكن تلطفي معه، تعرفين مثل هذه الحالات في الغالب أن أصحابه يكونون في حالة نفسية يختلفون، بعض الناس اللهم لك الحمد عنده من الرضا عن الله عز وجل الشيء اللي تجي تقول هذا من أسعد الناس، وهو مريض بالشلل لكن من أسعد، لماذا؟ لأن عنده إيمان، عنده رضا عن الله عز وجل، وبعض الناس لا للأسف عنده ضعف إيمان ويعني ضعف في الرضا عن الله عز وجل، فتلطفي معه وقولي لي يا أبو فلان أنت في أمس الحاجة إلى أن تعتني بنفسك، اصحى على صلاة الفجر، يعني وش وراك مثلا، لا دوام ولا شيء، ونم بعد الفجر وعلميه كيف يتطهر وخلي عياله يساعدون أيضا، وفروا له جيبوا له حاجات في الغرفة، اشتروا له بعض الحاجات، حتى الآن الحمد لله في أشياء تسهل ممكن تجاب له الوضوء عنده، تساعدون أنتم وتمسحون إيديه مثلا يعني بالماء مثلا وتعلمونه وتوجهون سريرة إلى القبلة. أم إيناس من اليمن تقول يا شيخ عندنا عمارة جديدة، في بعض الناس يقولون ضروري تذبحون أول ما تدخلون البيت فدي عشان العين والجن والحسد ومن هذه الأشياء، تقول أنا عارضتهم وقلت لهم ما يجوز، أول ما ندخل البيت نفتح سورة البقرة والإخلاص. طيب يقول تقول أيضا كمان بعض الناس يقولون إذا العمارة جلست مهجورة أكثر من شهر بعد ما تخلص البنية يسكنونها الجن، هل هذا صحيح؟ أم إيناس بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وأحسنت حينما رددت عليهم بأن هذا حرام ولا يجوز وهذا من وسائل الشرك. ولذلك للأسف الشديد بعض المسلمين عنده من العقائد الباطلة المعشعشة في دماغه وفي صدره الشيء الذي نسأل الله العافية، وهو يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحسنت الرد، لا يجوز للإنسان أن يذبح للجن أو يذبح لأجل طرد العين والحسد وشيء من هذا القبيل، هذا كله من وسائل الشرك، وقد يرتقي أن يكون شركا أكبر إذا كان الذبح للجن، أن يذبح للجن. أما أن يذبح هكذا تعويذة على أساس يطرد الجن، هذا حرام ولا يجوز من وسائل الشرك، وهو أمر خطير جدا. وأما قضية هذه الخرافة، والله البيت إذا بقي شهر ما أحد سكن يسكنون الجن، هذه خرافة من الخرافات وكذبة من الكذبات، ما يجوز تصديقها. بارك الله فيك، هذه بنايات وأماكن تبقى سنوات، مو غير صحيح. وأيضا أخت الفاضل أنك تقول والله نفتتح البيت بقراءة سورة البقرة والإخلاص، ما في دليل، لكن نقرأ سورة البقرة في البيت، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة أو يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لكن تجين تستفتحين البيت بقراءة سورة البقرة ما في دليل، بعد ما تسكنون اقرأ سورة البقرة. أمة الله من العراق تقول نذرت يا شيخ وما قدرت أسوي هذا النذر لأنه صعب علي، ونذرت هذا النذر يعني هل يظل برقبتي لحد ما أموت؟ أنا متحيرة في هذا الأمر. أختي أمة الله من العراق، إذا كان إذا كنت تقولين بأنك نذرت وما تستطيعين الوفاء وصعب عليك الوفاء، تنتقلين إلى كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين، تقدرين على الإطعام؟ إذا قلتي لي لا، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. إذا قلت نعم أقدر على إطعام 10 مساكين، تطعمين 10 مساكين، هذا إذا كنت عاجزة عن الوفاء بالنذر. أم سعود من الشارقة تقول للوالدة يا شيخ دائما تصارخ على الخدامة وتتلفظ بكلام جارح، وهي مسلمة وتفهم العربية ودائما ننصحها لكن لا تقبل. أم سعود بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها هذه الخادمة هذه إنسانة مكرمة، إنسانة محترمة، وهذه مسلمة، وحتى لو كانت غير مسلمة، حتى لو كانت لا تدين بالإسلام، لا يجوز للإنسان أن يهين الخدم والعمال اللي عنده في البيت، يصارخ عليهم أو يجرحهم بالكلام أو يشتمهم أو يسب، حرام. ولذلك أكثر ما يدخل الناس النار الفم، اللسان والفرج، اللسان والفرج أكثر ما يدخل الناس النار. وبعدين المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالخدم، أوصانا بأن نعتني بالخدم حتى نجلسهم معنا يأكلون معنا، ما يجوز وحرام. وبعدين هذه إنسانة لها طاقة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يمكن للإنسان أن يعمل أكثر من شغلة في وقت واحد. وطبيعي يعني نحن بشر كلنا نصيب ونخطئ ونقصر وكذا، فإذا شافت الخادمة من الوالدة والدتك المحبة والعناية والرحمة بها، صدقيني بأنها تخلص في العمل. وإذا شافت لا والله السب والشتم واللعن والكلام الجارح، ما طبيعي أنها ما لها خلق أنها تشتغل، ما يكون لها خاطر ولا خلق أنها تشتغل. فقولي الوالدة تتق الله ولا يتروح حسناتها لهذه الخادمة، الآن والدتك قاعدة تعطي الخادمة حسناتها، والظلم شين. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا يجوز إنسان أن يجرح آخر بكلمة، ما يجوز وحرام، لا سب ولا شتم ولا رفع صوت، حتى رفع الصوت هذه أذية. فلذلك تتق الله وتعاملها بلطف، تعاملها برحمة، تجعلها مثل بنتها، وصدقيني لو عاملتها بمثل هذه الطريقة أن تجتهد اجتهاد كبير في أن تخلص في عمل. وبعدين أن الخدم ترى بشر مثلنا، الآن نحن في البيت قولي للوالدة بناتك بنفس المستوى؟ أبدا. والدتك الآن عندها بنت اللهم بارك هب ريح مثل ما يقولون، وعندها بنت لا كسولة ويعني غير مهتمة، طبيعي هذا البشر. الخدم نفس الشيء، ما يمكن أن نقول والله بعض الناس الآن قال لي لا قديم كانت عندنا خادمة كذا وكذا. طيب الناس تختلف يعني، حتى بعض الناس في إمكاناتها وقدراتها تختلف، ولذلك وصيها وقولي لا تروح حسناتك لهذه الخادمة. روزا جميل من دبي تقول زوجي يرفض إخراج مال الزكاة وحاولت معه ودخلنا في خلافات كثيرة، وأنا الآن أقوم بإخراجها أساعد أهلي وأخوتي المحتاجين يعني في بلدي، ولكن لا أستطيع إخراجها دفعة واحدة حتى أتجنب الخلافات. أختي روزا بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة واجب على زوجك وليس عليك أنت، ولذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. والله عز وجل قرنها في الصلاة في عشرات المواضع في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكونك أنت تقومين فتخرجين الزكاة ما تستفيدين شيء ولا يستفيد هو، لأن الزكاة لابد لها من نية. فإذا كنت تقولين أخذ من مال زوجي على أساس أن الزكاة أعطي أهلي المحتاجين وكذا، ما سويت شيء، لا ما يصلح هذا يا أخت الفاضل. لابد أن يعني توقفين زوجك على النصوص في الكتاب والسنة، تقول لنا نذهب إلى أحد العلماء نسأله في مثل هذا الأمر، لابد. أما قضية أنك تخرجين عنهم ما تستفيد ولا يستفيده، أنت ما أخرجت زكاة، الزكاة لابد لها من نية. خلصنا، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أذكر أخواني بذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، كذلك السؤال واحد وأن يكون مختصرا، وأيضا زدنا شرط جديد وهو الصبر علينا، لأن عندي آلاف الأسئلة وأنا أخذها يعني الدور. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.